التي أوردها بعض السائلين استكشافا لحالها ومعرفة عقيدة أهل السنة فيها، ورد على الأشاعرة الذين شغبوا على أهل السنة بمثل هذه الأسئلة وهذه الصفات الواردة في هذه النصوص. وقد مر معنا بعض الدروس في هذا، وهذا هو الدرس الثالث بإذن الله عز وجل. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث.
يعني في هذا تقرير من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه من صفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه من عيوب ونقائص أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نفى الله عن نفسه الظلم، ونفى عن نفسه الجهل، ونفى عن نفسه النسيان، نفى عن نفسه السنة والنوم، نفى عن نفسه العجز، نفى عن نفسه اللغو والإهياء، كل ما نفاه الله عن نفسه ننفيه أو نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نعم. وما سكت عنه، ما سكت عنه فنسكت كما سكت السلف رضوان الله عليه. ما سكت عنه نسكت ولا نخوض فيه. إذن الصفات المثبتة نثبتها، الصفات المنفية السلبية كذلك. ما سكت عنه نسكت ولا نخوض فيه ولا نماري فيه. كذلك الألفاظ المجملة عند السلف، الألفاظ المجملة المحتملة، موقف السلف منها أنهم لا يثبتونها ولا ينفونها، كالحيز والجسم والمركب والجهة على الإطلاق. هذه أمثلة للألفاظ المحتملة، أمثلة الألفاظ ماذا؟ المحتملة. لحظة بس كلام. بسم الله. قال ماذا؟
قال الإمام أحمد رحمه الله رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه.
سيذكر رحمه الله أقوال السلف عن الأئمة التي تؤيد وتعضد هذا الأصل السابق. قال الإمام أحمد،
قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف.
اللغز والأحاجي من متقاربة المعنى. اللغز ألفاظ ظاهرها التعقيد، لا يصل إلى حقيقتها وكنها إلا بصعوبة ومشقة، والأحاجي كذلك. نعم.
بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية. وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه
حقيقية. كلمة شيخ الإسلام حقيقية لا نفهم منها المماثلة، لا يقصد منها المماثلة، أنها مثل صفات المخلوق، لكن المراد أنها ليست مجازية كما اعتقد أهل البدع والأهواء. اعتقدوا أنها مجاز، تصرف عن ظاهرها عن حقيقتها. وإذا اعتقدوا أنها مجاز إذن ليست لها حقيقة. نعم.
فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقه العدم.
سابقه العدم.
والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب
والافتقار المحدث إلى محدث، والافتقار المحدث إلى محدث. نعم.
ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى،
وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى. نعم.
ومذهب السلف بين التعطيل
هناك مستحيل وجود، مستحيل نظير لذات، مستحيل وجود نظير لذات، صح؟ فلا تتخذوا الله فلا هذا المستحيل. لا، الآية اللي في البقرة، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. الآن هذا مستحيل. طيب واجب الوجود، وجود الله. ممكن الوجود هو المخلوق. نعم.
ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات.
مذهب السلف بين
التعطيل وبين التمثيل،
يعني وسط معنى، لا فيه تعطيل ولا فيه تمثيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذا هو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نعم.
ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما
يعني كل ممثل، كل معطل ممثل، وليس كل ممثل معطلا، كل معطل ممثل. نعم.
أما المعطلون فإن
يعني ما عطل من عطل إلا بعد أن اعتقد أن النصوص يستفاد منها التمثيل والتشبيه، فأراد أن ينفي التمثيل والتشبيه فوقع في التعطيل. يعني هو ارتكب عدة جنايات. الجناية الأولى اعتقاد التمثيل في النصوص، والله سبحانه وتعالى قال ليس كمثل شيء، الثاني عطل. معنا يا اخوان. الثالث أثبت معنى جديدا. قال يعني مثلا قرأ قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، فقال اليد هذه يستفاد منها ويخشى منها التمثيل، يخشى أن تكون كيد المخلوق. معنى فذهب فعطل. معنى عرى ربنا عز وجل من صفته اللائقة به، هذا واحد، خلاه عن الصفة. ما هو التعطيل تخلية، يقول لك جيد معطل أي خالي من الزينة، وبئر معطلة خالية من الماء. ثم أتى بمعنى جديد غير مراد، قال اليد بمعنى الثواب. اليد بمعنى القدرة، أتى بمعنى جديد، قال ظاهر وغير مراد. الرابعة خالف إجماع السلف، الجناية الرابعة خالف إجماع السلف. وضح يا أخوان، عدة جنايات ارتكبها المعطل، وشبهات التعطيل أردأ من شبهات التمثيل. التمثيل إثبات وغلو في الإثبات، التمثيل معناه غلو في الإثبات. معنى يا إخوان؟ لكن انظر معطل كم مر بمراحل
تمثيل لحد معين،
غلو في الإثبات، لكن المعطل غلو في التنزيه، يقولون في التنزيه، تنزيه غير صحيح، تنزيه غير وسطي غير سني، تنزيه مع غلو في التنزيه. لذلك شبهات المعطلة أردأ من شبهات الممثل، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على وجه التسليم والاستسلام. معنى ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم.
وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولاً وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل.
اعتقدوا أن صفات الله إذا أطلقت في الكتاب والسنة فأنها كصفات خلقه المحدثين المخلوقين. نعم.
فهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله عز وجل. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا.
كل هذا نشأ أنه توهم أن صفة الاستواء كاستواء المخلوق. كل هذه الأسئلة، يلزم أن يكون أكبر، يلزم أن يكون كذا، يلزم أن يكون كذا، يلزم أن يكون ملاصقا، يلزم أن... أصلا ربنا سبحانه وتعالى مستوى على العرش وهو مستغنى على العرش. المخلوق إذا استوى على الفلك احتاج إلى الفلك، إذا استوى على الدبة محتاج إلى الدبة، إذا سقطت الدبة سقط، إذا غرق الفلك غرق. نعم.
فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله
تابع للمفهوم الخطأ. نعم.
أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها، وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال.
صانعا ولا صانع؟ لك صانع ولا صانع؟ تمشي
أشار
ما يضرش، نسخة نسخة ما علينا منها.
وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعقل.
هذه من اللوازم المبنية على الفهم الخاطئ الذي هو قياس صفات الخالق على صفات المخلوق. نعم، وهذا لا يجوز. كيف تقيس صفات الخالق الذي لم يزل على صفات المخلوق الذي كان بعد أن لم يكن؟ لا يستويان يعني. نعم،
فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين.
امتاز الأول التمثيل يعني ممثل بايش؟ بماذا؟
بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي.
نعم.
وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين.
نعم.
معنى جديد. والقول الفاصل وما عليه الأمة الوسط من أن
وقصد الأول معطل والثاني ممثل.
نعم. والقول الفاصل وما عليه الأمة
القول الفاصل أو القول الفصل عندكم إيه؟
الفاصل.
الفاصل تمام.
وما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا.
العقل الصريح أي السالم من الشبهات، نسب صريح أي سالم مما يعكر، لبن صريح ليس بمخلوق. قال ذاك صريح الإيمان أي الإيمان السالم القوي. نعم.
واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك
من كان في قلبها
فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر
أمر مريج خليط خلطون. نعم.
فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، من يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون
يحيل أيامنا. نعم، يحيل أيامنا. نعم.
ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى
أحال أيمنه من الاستحالة والمنع. نعم.
فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي
يعني الفلاسفة
في الجنة.
بل من ينكر
فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم
يعني يقول إذا سوغتم لأنفسكم هذا فسوغوا للفلاسفة الذين أحالوا هذا بعقولهم، هم أهل التخيل، الفلاسفة أهل التخيل. نعم.
ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل.
قاعدة مستمرة أو مستقرة أو مضطردة، تختلف تضطرب، مرة تثبت مرة تنفي، مرة تقبل أشياء مرة ما تقبل أشياء. النفس والشيء هو واحد، دل على اضطراب العقول. ليس لهم قاعدة
مستمرة،
قاعدة مستمرة يعني مستقرة ثابتة مضطردة، بل يختلطون ويختلفون فيما بينهم. نعم.
بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله.
نعم.
فيا ليت شعري بأي عقل
فيا ليت شعري معناه يا ليتني أعلم، معنى الكلمة فيا ليت شعري يا ليتني أعلم، يا ليتني أدري، تطلق للتعجب. نعم.
فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد لجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر. وهو
بما خصم
كل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحديث.
يحيلها أي يصيرها هنا.
فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة.
الصلاة عند القرامطة الباطنية لها معنى، ما هيش الصلاة المفروضة. الصوم كذلك. الصوم يعني انك ما لا تفشي باسرار الخليفه الامام. نسال الله العافيه. الحج تحج الى يعني اجتماعات هم يعملونها كل سنه، تحج اليها وتسافر اليها، لهم معاني ولهم علوم غير العلوم التي هي علوم الاسلام. نعم. الباطنيه الذين يحلون نكاح المحارم. نعم.
فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص.
أن يبين؟
يبين؟
أن يبين ولا؟
أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه.
على إنما عقله مجملا.
وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى
رد على الفلاسفة. نعم.
وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك.
ذكر في هذه الجملة مقومات قبول الخبر: العلم والبيان والصدق وحسن المقصد، أربع أسباب تجعل المرء يقبل الخبر: العلم، البيان، الصدق، حسن المقصد. حسن المقصد أو حسن القصد كلام الله وكلام رسوله اشتمل على هذه المقومات الثلاث، فلماذا يرد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى كلام الفلاسفة ومنطق اليونان وبعض أقوال النصارى وأشعار النصارى كأشعار الأخطر النصراني وما إلى ذلك؟ نعم.
ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله. وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه. وإما لعدم إرادة البيان.
علم وبيان فصاحة وصدق وحسن قصد يريد الله ليبين له، يريد الله أن يخفف عنكم. شوف، وخلق الإنسان ضعيفا، هذا حسن القصد. نعم.
ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله. وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه. وإما
حاشا في كلام الله وكلام رسوله نقص، حاشا أن يكون كذا.
وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في كمال في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا أو أحرص على هدى الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل.
أهل التخييل هم الفلاسفة الذين قالوا إن الأنبياء خيلوا على جمهور الناس أن هناك نار حقيقية وجنة حقيقية ونعيم وعذاب إلى آخره، خيلوا عليهم، ليست لا حقيقة إنما هو خيال. والتأويل أهل التعطيل، والتجهيل أهل التفويض، تفويض المطلق، تفويض المعنى والكيفية. يلزم من مذهبهم تجهيل الأنبياء والمرسلين وأنهم لا يعلمون معاني النصوص ومعاني الصفات. نعم.
فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيير للحقائق لينتفع به الجمهور، لأنه يبين به الحق ولا
ينتفع به الجمهور، يعني يسلكوا السبيل الصحيح من الطاعات، من المروءات، مما يوافق العقول السليمة، نعوذ بالله. هذا خلاف ما عليه الأنبياء والمرسلون.
فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق.
أنتم تشعرون أن الحموية نفسها غير نفس الوسطين. هذه لها نفس وتلك لها نفس. كل أودي كتبها في ملابسات وأودي كتبها في ملابسات. اختلف الأمر. نعم.
فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور لأنه بين به
الجمهور يعني جمهور الناس جمهور القوم جمهور أقوامنا
لأنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق
لا حول ولا قوة إلا بالله
ثم هم على قسمين منهم من يقول
ثم هم على قسمين الفلاسفة
منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه ويقولون إن من الفلاسفة
أيضا شابه أهل التجهيل الفريق الأول شابه أهل التجهيل لكن أهل التجهيل ما صرحوا لم يصرحوا هؤلاء صرحوا
منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها وكذلك من الأشخاص الذين
جعلوا أنفسهم أعلم من الأنبياء أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام فلاسفة الإلهية يعني من يعتنون ويبحثون في المطالب الإلهية والفلاسفة مدارس مدارس كثيرة متنوعة
وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها ويزعمون أن من من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية باطنية الشيعة وباطنية الصوفية
مقام الولاة في برزخ ويق الرسول ودون النبي هذا هو الشيعة أشار إليه معهم مقام الولاة في برزخ فوق الرسول ودون النبي فوق الرسول ودون
ومنهم ما يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها
لا حول ولا قوة
لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق ويقول هؤلاء يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل ويجبرهم بأن الجنة يأكلون بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد فهذا قوله هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر وأما الأعمال فمنهم من يقرها أما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض ويؤمر بها العامة دون الخاصة وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية
الذين يقولون حقيقة وشريعة هؤلاء الأخيرون يقولون الدين حقيقة وشريعة الحقيقة لا يعمل بها خاصة الناس عندهم والشريعة عملوا بها العوام إنما أنزلت العوام عندهم نسأل الله العفو والعافية
وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل ولكن
يقصد النبي عليه الصلاة والسلام مفيش تحتمل
وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل ولكن قصد بها معاني معاني
فقط.
نعم معاني فقط. ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها. ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف
يعني
الشهرة
يعني. نعم.
والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف
الأولين.
هؤلاء.
نعم.
بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا
أولين أو الأولين.
الأولين.
لكم مضبوطة.
بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة.
يعني الأشاعرة.
نعم.
نعم.
وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن هؤلاء الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات.
يعني الفلاسفة ألزموا الأشاعرة، يقولون أنتم أثبتتم بعض الصفات ونفيتم البعض الآخر بحجة العقل، فلماذا تنكرون علينا؟ لماذا تنكرون؟ ونحن كذلك أنكرنا هذا بدليل عقل بعقولنا، فنحن أنتم سواء، إما أن تصيروا معنا وإما أن تصيروا عند أهل السنة معنا. كذلك الفلاسفة يلزمون المعتزلة. المعتزلة نفوا الصفات يعني بحجة العقل، أنها لا توافق عقولها، أنها يلزم منها كذا ويلزم منها كذا ويلزم منها كذا. والمعتزلة تنكر على الفلاسفة، والفلاسفة تقول لهم أنتم تنكرون علينا، نحن ننكر المعاد وننكر بعث الأجساد وننكر قدم العالم، ها؟ نقول يعني بقدم العالم وما إلى ذلك. لماذا تنكرون علينا؟ نحن وأنتم سواء معنا. تفضل شو. أيوة.
ولكن هؤلاء الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما
ألزموهم
نظير ما ادعوه في نصوص
الصفات. نصوص المعاد، لأن الأشاعرة يقولون لماذا تنكروا المعاد؟ بيكلموا فلاسفة. فبيرد عليهم بنفس الحجة. نعم.
فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبه المانعة منهم. وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار
لهؤلاء عن الأشاعرة المشار إليهم. أيوه.
وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، قد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به. وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم
كيف تأتون في الصفات وتنفونها أيها الأشاعرة، وفي المعاد تثبتونها؟ ألا تثبتون للجميع؟ هل أثبتتم الجميع؟ فكلها من مورد واحد، غيبيات أثبتوا الجميع. أما تثبتوا المعاد وتنكرون الصفات هذا ليس بإنصاف ولا عدل. نعم.
وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه. ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو أن هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى. فكيف وكانوا إذ ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقوله يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه
من آيات الصفات. حسبك، نقف هنا لنبتدئ من عندها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأشياء اللي إخوة رفعوها أخذوها ليرفعوها.